بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وأليم عقابه وحذر من كل شر ورذيلة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، برعاية ومباركة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظهم الله تعالى، يسر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذا الموسم الرابع وضمن البرنامج الرمضاني المتجدد هبوب الخير لعام 38,400 للهجرة الموافق لعام 2017، أن يدعوكم إلى محاضرة من الأهمية بمكان، ألا وهي بعنوان شرح حديث اتق الله حيثما كنت. نتشرف بسماعها من عالم جليل وضيف عزيز على دولة الإمارات العربية المتحدة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري، إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الطاعات ووفقهم فيها لعمل الصالحات وضاعف لهم فيها الحسنات. سبحانه من إله من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم إنني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء وهذا الاجتماع في بيت من بيوت الله وفي شهر مبارك في هذه المحاضرة، ثم أشكر القائمين على هذا البرنامج الدعوي وفي مقدمتهم الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وكذلك الإخوة الفضلاء القائمين على هذه المحاضرات القيمة والنافعة في هذا الشهر المبارك. والحديث أيها الإخوة الفضلاء هو عن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وقال إسناده حسن، من رواية معاذ بن جبل وأبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وجاء في هذا الحديث ألفاظ متعددة، وذكر بعض أهل العلم أن هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما، أوصاه بهذه الوصايا العظيمة، وهي ثلاث وصايا، وهي وصية لهذا الصحابي أبي ذر ولمعاذ ولغيره من سائر الأمة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ولغيرهم ممن جاء بعدهم، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول هذه الوصايا قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وما أعظمها من وصية، وما أفضلها من وصية من معصوم صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن ما يقوله عليه الصلاة والسلام هو مؤكد لما جاء في القرآن الكريم، ما يقوله هو مؤكد لما جاء في القرآن الكريم. هذه وصية عظيمة جاءت بالأمر بتقوى الله جل وعلا، وهي كقوله تعالى في وصيته للناس: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي الخطاب لأمة الإسلام، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذا الحديث مؤكد لهذه الآية. والتقوى لا تخفى على مسلم معناها، حينما يتكلم العلماء ويقولون هي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله تعالى عنه. وعرفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعرفها أيضا طلق بن حبيب بقوله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخاف عقاب الله تعالى. التقوى هي الإسلام، هي كلمة التوحيد، التقوى هي الدين. ولذلك هذا الاختيار للحديث عن التقوى في هذا الشهر المبارك اختيار موفق، لأنه يتوافق مع آيات الصيام. آيات الصيام ابتدأها الله تعالى بالحث على التقوى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم الله تعالى آيات الصيام كذلك بالحث على التقوى، فقال في آخر الآيات، أي آيات الصيام في سورة البقرة: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أولا جاء بالخطاب، وأخيرا جاء بالغيبة: لعلكم تتقون، لعلهم يتقون. هذا الذي يريده الله تعالى منا، أن نتقيه. ولذلك لما نصب ربنا جل وعلا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام جعله من التقوى، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، كم من الآيات التي ختمت بالتقوى. والتقوى يا أيها الإخوة أمر بها جميع الناس بلا استثناء، أمر بها الكافر، وأمر بها العاصي من المسلمين، وأمر بها الثابت على الدين. وأما الأمر بالثابت على الدين فالله تعالى أمر نبيه بالتقوى، فقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. والمعنى: أثبت على هذه التقوى التي من الله تعالى بها عليك. كذلك أمر بها أهل الإيمان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر بها سائر الناس من المسلمين وغير المسلمين، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان كل نبي يبعث إلى قومه يأمرهم بالتقوى فيقول: أفلا تتقون. فإذا أمر بها الثابت على الدين المقيم عليه، والمقصود بذلك التمسك بهذه التقوى والثبات عليها حتى الممات. وإذا أمر بها العاصي فالمقصود بذلك الإقلاع عن المعصية والإتيان بالعمل الصالح والتوبة. وإذا أمر بها الكافر فالمقصود من ذلك الإقلاع عن الشرك والإتيان بالتوحيد. فالقرآن كله دائر على التقوى، وكل العبادات التي افترضها الله تعالى على عباده دائرة على التقوى في هذه الوصية الجامعة العظيمة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين بقوله اتق الله حيثما كنت. ولذا فإن على الصائم أن يتقي الله تعالى في صيامه، وألا يجرح صيامه بشيء مما يخالف أمر التقوى أو بفعل ما نهى الله تعالى عنه، ولا ينظر إلى محرم ولا يسمع إلى محرم ولا يأكل حراما ولا يخوض في حرام، فإن هذا ينافي التقوى التي أمر الله تعالى بها، وجاء التذكير بها أيضا في آيات الصيام تأكيدا للمسلم على أن يكون صيامه محاطا بسياج التقوى، محاطا بسياج التقوى. قال عليه الصلاة والسلام في أولئك الذين يخالفون منهج التقوى، قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الصيام هو الانقطاع عن الطعام والشراب فقط، وإنما هو الإقبال على الله والابتعاد عن مناهي الله، وتحقيق هذه التقوى في نفس المؤمن التي أمر الله تعالى بها. ولهذا فإن الحياة الدنيا في هذا الزمن مليئة بالصوارف عن التقوى، مليئة بالصوارف عن التقوى، وفيها كثرة الملهيات والمشغلات، والنظر إلى ما حرم الله تعالى. ولهذا فإن التقوى هي التي تحفظ الإنسان من الوقوع في هذه المحرمات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لا يرفع صوته على إخوانه بكلام لا يليق، حتى ولو أخطأوا لا يقابل الخطأ بالخطأ، وإنما يقابل الخطأ والجهل بالعلم والدعوة إلى الله تعالى. هذه هي التقوى. فمن لم يعرف التقوى سيقع في الحرام، سيقع في الكذب والباطل والظلم والاعتداء. الذي لا يعرف التقوى سيقع في الظلم والاعتداء. فالمسلم يدرب نفسه ويعودها على التقوى. أليس الإنسان يتقي الأشياء الضارة لبدنه؟ فلا يأكل طعاما قد انتهت صلاحيته، ولا يمشي في طريق مليء بالشوك أو مليء بالزجاج المكسر أو نحو ذلك، أو يسير في طريق فيه ألغام أو فيه نار، لا يمشي في هذا. فكيف بالقلب؟ فكيف بالروح؟ فينبغي أن تزكى هذه الروح بهذه التقوى التي أمر الله تعالى بها. التقوى التي جاءت في هذا الحديث وفي القرآن الكريم واجبة على المسلم، وليس له فيها اختيار. واجبة على المسلم أن يتقي الله دائما. فإذا كانت واجبة كان أسباب تعلمها واجبة أيضا. كيف يتقي؟ كيف يحقق التقوى؟ كيف تحصل له التقوى؟ يعرف الأسباب والوسائل التي تحقق له التقوى. فلا يتم الواجب إلا بهذا، ما لا يتم الواجب به فهو واجب. فالإنسان لا يتقي ربه على جهالة، وإنما يتقي ربه على علم ويقين. فالذي يعينك على تحقيق هذه التقوى أولها وأعظمها وأشرفها تحقيق التوحيد الخالص لله تعالى، وهذا الذي بعث به الأنبياء وأكدوا عليه بصيغة التقوى، أكدوا عليه بصيغة التقوى. والله تعالى قد قال في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتقوى كما فسرها بعض أهل العلم هي كلمة التوحيد. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. والتقوى هي كلمة التوحيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو كلمة التوحيد. فإذا حقق العبد التوحيد عليه أن يحقق فرائض الإسلام الأخرى من الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه محارم الله وحدود الله، هي التي تحفظك مما يخالف أمر التقوى وتحقق لك التقوى التي أمرك الله تعالى بها. ومما يعينك على التقوى أيضا بعد فرائض الإسلام الإكثار من تلاوة القرآن وقراءته، فهذا شهر عظيم خصه الله تعالى بإنزال القرآن فيه، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأنزله في أفضل ليلة من لياليه وهي ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فالقرآن نزل في رمضان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل أيضا في رمضان بعد ذلك مفرقا ومنجما حسب الوقائع والأحداث في رمضان. فالمسلم تقوى صلته بربه بالقرآن الكريم والإقبال عليه. ولهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عارضه بالقرآن مرتين. فعليك أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم وتقبل على هذا القرآن وتتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وينبغي أن تكون تلاوتك لكتاب الله مصحوبة بالتدبر لآياته والاتباع لها، فإن التدبر يورث العلم بما في القرآن، والاتباع يورث العمل بما دل عليه القرآن، وهذا أمر الله تعالى لقارئ القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والذي لا يتدبر القرآن جعله الله تعالى من صفات أهل النفاق، لأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون القرآن ولا يتدبرونه. ولذلك جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم تشنيع الله تعالى على المنافقين بقوله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يستهزئون. ذكر الله تعالى عنهم بعدها بآيات قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كأن قلوبهم مقفلة لا يصل إليها القرآن مع أنهم يسمعونه. فلذلك المسلم يتدبر ما في هذا القرآن ويعمل به، إذا اتبعه يعمل به. وقد جاء الأمر بالاتباع للقرآن في آيات متعددة كما قال تعالى في آخر سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، أمر من الله، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن لا اهتداية لنا ولا رحمة ولا سعادة ولا أنس ولا سرور إلا باتباع هذا القرآن. ثم يؤكد الله تعالى بعد هذه الآية بآيات في سورة الأعراف مباشرة فيقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن علينا أن نتبع وأن نتدبر ما في هذا القرآن العظيم حتى نحقق بذلك التقوى. وأيضا من ما يعينك على هذه التقوى الإكثار من نوافل الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع العبادات المستحبة والمندوبة، فإنها تكمل التقوى وتثبتها أيضا. وأيضا المحافظة على الذكر والتسبيح والتهليل وتعظيم الله والثناء عليه وتمجيده، فهو سبحانه يحب من عباده أن يمدحوه وأن يثنوا عليه وأن يشكروه. والله تعالى قد جعل ذكره طمأنينة للقلب كما قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك في هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها عليه الصلاة والسلام ولم يقل اتق الله، قال اتق الله حيثما كنت، بمعنى أن التقوى تكون ملازمة لك في كل أحوالك، في سرك وعلانيتك وخلوتك بنفسك ومجالستك مع الناس، ينبغي أن تكون معك التقوى دائما حيثما كنت، في أي زمان كنت، وفي أي وقت تكون، وفي أي بلد تكون، فعليك بالتقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بها معاذا وهو ذاهب إلى اليمن، قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله في سرك وعلانيتك، ولا تخادع ربك. أن تظهر التقوى أمام الناس أو في المساجد فحسب ثم بعد ذلك تخالف التقوى بارتكاب المنهيات والمحظورات، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكنه الصدور وما تعلنه، فالمسلم يقوى إيمانه بذلك. وإذا لزمت التقوى زادك الله تعالى تقوى على تقوى وهداية على هداية، لأنك كلما كنت في هداية ترقيت إلى هداية أعلى، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وكلما قرأت القرآن زاد إيمانك وزادت تقواك. ولهذا جعلها الله تعالى، جعل ربنا الآية تنزل على الصحابة تزيد في إيمانهم، وعلى المنافقين تنقص إيمانهم وتنقص قربهم مع الله لأنهم يعرضون عنها. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا، تعبدوا الله تعالى بها وطبقوا وعملوا واستجابوا لربهم جل وعلا. ولأنك إذا لم تستجب لله تعالى في هذه التقوى فلم يكن بينك وبين المعاصي ولا الذنوب ولا الفتن أي وقاية. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياتكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا لم يكن استجابة ماذا ستكون الحال؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا هذه الفتن والمعاصي بالاستجابة لأمر الله تعالى. هذه التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية هي فعل ما أمر وترك ما نهى. فما أعظم هذه الوصية. ثم بعدها بين عليه الصلاة والسلام الوصية الثانية، وهذه الوصية الثانية هي نابعة من التقوى، من التقوى أيضا. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لأن الناس، لأن المسلمين غير، ليسوا بمعصومين، الأنبياء هم المعصومون، وأما غير الأنبياء فليسوا بمعصومين، فهم معرضون للوقوع في الذنب والمعصية. ولذلك إذا وقع الإنسان في ذنب ومعصية فعليه أن يقلع عنها مباشرة، ولا يستمر في هذه المعصية، لأنه إذا استمر في معصيته أرضى إبليس وأرضى الشيطان وأغضب الرحمن. فعلى المسلم إذا وقع في معصية أو ذنب أن يبادر بفعل الحسنة مباشرة. وأتبع السيئة التي تقع فيها بحسنة تفعلها حتى تمحو هذه السيئة، لأن السيئة لا تمحى إلا بحسنة. ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه يجعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أن المسلم إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له عليه سيئة، وأما إذا عملها تكتب عليه. فإذا حدثتك نفسك في وقوع معصية وأنت أعلم بنفسك أن تبادر إلى فعل الطاعة لتمحو هذه السيئة. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأة. جاء كأنه مذنب خائف من هذا الذنب العظيم: يا رسول الله، إني قبلت امرأة. فسكت عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قوله تعالى في آخر سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، لمن تذكر وعرف. ولهذا جاء من فعل أهل، من فعل المتقين، أنهم إذا وقعوا في ذنب أو معصية سولت لهم أنفسهم فعلها رجعوا إلى ربهم، كما قال تعالى في آخر الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا عقاب الله على هذه المعصية، تذكروا عظمة الله، تذكروا جلال الله جل وعلا وعقوبته وعذابه، فإذا هم مبصرون. ولما ذكر الله تعالى بعض صفات المتقين ماذا قال الله عنهم؟ قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عظمة الله، ذكروا عقاب الله على هذه المعاصي، فاستغفروا لذنوبهم، بادروا. الفاء هنا تدل على التعقيب المباشر، كما أنه هناك تذكروا فإذا هم مبصرون، فاستغفروا لذنوبهم فورا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن كرم الله تعالى وهو الكريم أبدلهم هذه السيئات بعد التوبة بحسنات بدخول الجنة، كما قال تعالى بعدها: أولئك لهم. وقال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لأنه لما ذكر الشرك بالله وذكر بعض الفواحش استثنى ربنا جل وعلا من تاب منها، قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ثم قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن ربكم جل وعلا يفرح بتوبة عبده، يفرح بطاعة عبده إذا أطاع ربه ورجع عن ذنبه. إذن علمنا أن قوله عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئات الحسنة أن السيئة تقع حتى من المتقين غير المعصومين، تقع من المؤمنين الأتقياء لأنهم بشر، قد يسول لهم الشيطان فعل معصية أو يجرهم الهوى أو النفس الأمارة بالسوء تجرهم إلى ذلك. ذكر الله تعالى مبينا أنهم ليسوا بمعصومين، يقع منهم الذنب، فالذنب يقع من الأتقياء ويقع من الصالحين، لكن يبادرون إلى التوبة ويبادرون إلى الإقلاع عن هذا الذنب وإلى العمل الصالح بذلك. وعليك أن تعرف ما أخبر الله تعالى به عن صفات أهل التقوى. الله تعالى وصفهم ولا يحتاج إلى أن نبحث ما صفات أهل التقوى عند فلان أو عند المؤلف الفلاني، لا، في قرآن ربنا وصف لنا التقوى. في أول القرآن في سورة البقرة جاءت أوصاف لأهل التقوى، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. هذه صفاتهم. واقرأ صفاتهم أيضا في نفس السورة في سورة البقرة، وهي صفات موسعة أكثر من هذه، وهي ما تسمى بآية البر. تأمل في هذه الآية واقرأ في تفسيرها إذا رجعت إلى بيتك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأولئك هم المتقون، هذه صفاتهم. وصفهم بتحقيق التوحيد والإيمان، وصفهم بإقامة بأداء العبادات، وصفهم بالأخلاق الفاضلة التي يتخلقون بها، وصفهم بالعطف والمساعدة لإخوانهم المساكين والوقوف معهم. وأيضا في سورة آل عمران قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الله سبحانه وتعالى يشوق عباده، يرغبهم إلى العمل الصالح. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تأمل هذه صفات أهل التقوى. هل أنت متصف بصفات أهل التقوى كما أخبر الله تعالى؟ فتكون حقيقا بهذه التقوى وتكون من أهلها. هذه الصفات يجب علينا أن نطبقها في أنفسنا وبيوتنا ومع جيراننا وزملائنا ومع سائر المسلمين جميعا حتى نحصل على هذه التقوى. وأتبع السيئات الحسنة تمحها. فإذا وقع الإنسان في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب منها. ولذلك أخبر الله تعالى عن الاستغفار أنه قرين الاستقامة، لأن الله تعالى لما أمر بالاستقامة وأمر بالتقوى أيضا فقد يكون هناك قصور في التقوى وقصور في الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال تعالى في سورة فصلت قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه لماذا قرنا الاستغفار مع الاستقامة؟ لأن الاستقامة التامة قد لا تكون عند كل أحد، فإذا وقع في شيء مما يخالف الاستقامة فعليه أن يستغفر ربه ويتوب من ذنبه ويقلع عنها. علينا أن نتأمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرن بينهما، لا أن نفرد السنة لوحدها ولا القرآن لوحده، فإنهما صنوان لا يفترقان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وجاءت هذه الوصية وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما يخلو إنسان من سيئات ومعاصي، وقد يكون في كل يوم، نسأل الله السلامة من الغيبة والنميمة وقول الباطل والتأخر عن الصلوات والغفلة عن ذكر الله، فعليه أن يبادر بفعل الحسنات ويغتنم هذا الشهر العظيم، فإن شهر رمضان هو غرة الزمان ومتجر أهل الإيمان، فيه يتسابق الصالحون إلى الطاعة والعبادة لله جل وعلا. فلا تفرط في أيام هذا الشهر المبارك، ولا في لياليه ولا في ساعاته، أكثر من الطاعة والإقبال على الله تعالى، فإنك لا تدري متى يأتيك الأجل. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: كان مكتوب على خاتم الحسن البصري: قدم لنفسك ما استطعت من التقى، إن المنية نازل بك يا فتى، أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلا. قدم لنفسك، والله تعالى قد قال في القرآن الكريم: وقدموا لأنفسكم، وقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ذكر الله تعالى ذلك في سورة البقرة في آيتين، وذكر هذا في آخر سورة المزمل بعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي أنعم الله عليه بمال أو بثراء لا ينتظر أحدا يقدم له بعد موته، فليقدم لنفسه هو ما دام حيا ليرى ذلك بعينه، وينشرح له صدره، ويطمئن له قلبه، ويستجيب لأمر الله تعالى القائل: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. وقارن التقوى بالتقديم للنفس أيضا، وقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، أي بإخلاص، مطلع على أحوالكم، هل هو رياء، هل هو سمعة، هل هو شهرة. إنما عليك أن تبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. ومن فضل الله علينا جميعا وعلى المسلمين الذين أدركوا شهر رمضان أن بلغهم هذا الشهر الكريم. كم من آمال انقطعت قبل أن تصل هذا الشهر، وكم من آجال استوفيت فهي تحت الثرى فلم تبلغ هذا الشهر، وكانت تتمنى أن تصوم مع الصائمين. فما أعظم فضل الله علينا، وما أعظم نعمه علينا. آخر هذه الوصايا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. يذكر ابن رجب والمشايخ الذين علقوا على هذا الحديث كابن دقيق العيد والشيخ ابن عثيمين والنووي، يقولون: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الجملة في قوله تعالى: وخالق الناس بخلق حسن، لأن بعض الناس قد يظن ويتوهم أن التقوى هي مع الله فقط، هي حق لله، ولا شك أنها حق لله التقوى، لكن التقوى حقوق لله وحقوق لسائر البشر مع الناس. فقال هنا: وخالق الناس بخلق حسن. تأملوا هذه الثلاث الجمل: الأولى حق الله جل وعلا، اتق الله حيثما كنت. الثانية حق نفسك أنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الثالثة حق الناس عليك كمسلم، حق الناس عليك بماذا تعاملهم، بماذا تقول لهم، وخالق الناس بخلق حسن. وقالك وخالق الناس، ولم يقل وخالق المسلمين وخالق المؤمنين، قال وخالق الناس سائر الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن فهو بعثه إلى من؟ إلى أهل كتاب وهم غير مسلمين، فقال له وخالق الناس الذين سوف تواجههم وتدعوهم إلى التوحيد وإلى الطاعة والعبادة وأمر الله، فستجد منهم أذى وستجد منهم عناد وعدم استجابة، خالقهم بالخلق الحسن، ولا تقابل السيئة بالسيئة. فقوله عليه الصلاة والسلام وخالق الناس أي المؤمن وغير المؤمن، وهذا مؤكد لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس كما في الحديث أيضا، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا في سورة الإسراء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن الأخلاق هي تتصف بها أنت أيها المسلم وتزكي نفسك بهذه الأخلاق، لأن الأخلاق هي ثمرة التقوى، الأخلاق هي ثمرة التقوى. فلما اتقيت الله تعالى حق تقاته أثمرت لديك هذه الصفة العظيمة وهي صفة الأخلاق التي يحبها الله تعالى. وخالق الناس بخلق حسن، الأخلاق يا أيها الإخوة هي من أمهات الدين، وليست من القضايا الشرعية التي يتطرق إليها النسخ والتبديل، بل هي أساس الدين. فلا يمكن أن يتحول الصدق كذبا أو تتحول الأمانة غدرا، لا يمكن هذا. الأخلاق الإسلامية هي أمهات الدين، من الأمهات الدين التي هي من المحكمات التي لا يأتيها نسخ ولا تبديل. والأخلاق الإسلامية هي دين وليست من مواد الترف، بمعنى أن الإنسان يتخلق بها تارة ويتركها تارة، بل يتخلق بها في كل أحواله، في سلمه وحربه وفقره وغناه ومرضه وصحته وكل أحواله. الأخلاق الإسلامية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام هي من الدين. واعلم كما يقول ابن القيم من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، احفظوا هذه الجملة، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، لأن الأخلاق دين، لأن الأخلاق دين. والطرق التي تجعلك وتحقق لك الأخلاق أذكر لكم ثلاثة لا غير، لا رابع لها. أولها اتباع القرآن الكريم، اتباع القرآن الكريم. فالقرآن الكريم ذكر الله تعالى فيه أمهات الأخلاق وكليات الأخلاق وربطها بالإيمان، كل الأخلاق في القرآن مربوطة بالإيمان لأنها نابعة من الإيمان، كما جاء في آية البقرة قبل قليل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله، ثم بدأ في الأخلاق. ولا تجد خلقا من أخلاق القرآن إلا وهو منطلق من الإيمان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كلها أخلاق. كذلك الأخلاق التي هي ضد الأخلاق الحسنة، الأخلاق الرذيلة، الأخلاق السيئة التي يبتعد عنها الإنسان تدل على إيمانه. ولذا تجد في القرآن أن النهي عن الأخلاق الرذيلة مصدر بالإيمان في بعضها، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. نتأمل كتاب الله جل وعلا، هذا هو الأول. اتباع القرآن الكريم فإنه كتاب أخلاق وكتاب هداية. الأمر الثاني، الطريق الثاني، الاهتداء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى قد أثنى عليه ومدحه بأحسن الأخلاق فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولما جاء رجل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب ليسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت له عائشة؟ أولست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، فليكن خلقك هو القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته وسيرته وكلامه أخلاق يمشي على الأرض ليقتدي الناس به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على التحلي بهذه الأخلاق، ومنها هذه الجملة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقال إن صاحب الخلق ليبلغ بخلقه درجة القائم الصائم بهذا الخلق. فتأملوا في أخلاقه عليه الصلاة والسلام واقتدوا بها في حياتكم. الطريق الثالث وهو مجالسة الأتقياء والعلماء والصالحين وأهل التوحيد، فإنهم يزيدون في إيمان العبد ويذكرونه بالله تعالى. ودل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يجالس المساكين والضعفاء، قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تعد عيناك عن مجالسة العلماء والأخيار والصالحين والأتقياء. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يهتدي بمن ويقتدي بمن؟ بإخوانه الأنبياء. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولما قص الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام قصص الأنبياء، كل ذلك ليقتدي بهم ويصبر ويتمسك بهذه الدعوة كما تمسكوا. قال تعالى عنه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، نثبتك على هذه الدعوة وعلى هذا الدين، فما أحوجنا إلى الثبات على هذا الدين بتحقيق التوحيد وتحقيق التقوى وفعل الطاعة والإقلاع عن المعصية والتخلق بالأخلاق الحسنة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا ما تيسر ذكره وإراده على هذا الحديث النبوي العظيم. وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والهدى والرشاد، وأن يجنبنا جميعا أسباب الشر والفساد. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارزقنا يا ربنا التوفيق في الدنيا والأخرى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واقفين عند حدودك لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وكما بلغتنا شهر رمضان ووفقنا فيه لإتمام الصيام والقيام، واجعلنا فيه يا ربنا عندك من المقبولين. كما أسأله جل ذكره أن يوفقكم جميعا لعمل الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع الصالحات، وأن يملأ قلوبكم بحب الله وخشيته وطاعته ومحبته. كما أسأله سبحانه أن يجزي من قام على هذا المسجد وشيده وبناه ودعمه وتابعه. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يبني الله له به بيتا في الجنة، وأن يجعله سببا في مد عمره على الطاعة والإيمان وسعة الرزق والأولاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما أسأله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار، وأن يديم على بلاد المسلمين جميعا الأمن والاستقرار والاجتماع والائتلاف، وأن يجعلهم محققين لتوحيد ربهم، متبعين لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يبعد المسلمين جميعا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمر هذه الدولة المباركة دولة الإمارات، أن يوفق قائدها وباني نهضتها الشيخ خليفة بن زايد، وأن يوفق جميع حكام الإمارات، وأن يوفق حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ حاكم دبي، أن يوفقه لطاعته، وأن يمن عليه بنعمه وخيراته، وأن يجعله مفتاح خير للإسلام والمسلمين، وأن يديم علينا جميعا المحبة والاتفاق والاجتماع والاتباع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا ختاماً في سؤال